والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لو على ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معنى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان، ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والمراد بالعمارة هنا العمارة يراد بها واحد من أمرين، يجوز أن يراد بها المعنى الحسي الذي هو البناء، ويراد بها المعنى المعنوي وهو العمارة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. شاهدين على أنفسهم بالكفر، معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني أنهم مقرون، أنهم مقرون على أنفسهم بأنهم كفار، وذلك أنهم معترفون بشركهم كما ورد في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وإذا قيل للمشرك ما دينك قال مشرك، يعني يعبد آلهة كثيرة. أولئك حبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت أعمالهم الشركية أم أعمالهم التي ظاهرها الصلاح؟ أعمالهم التي ظاهرها الصلاح تحبط. لما؟ لأن شركهم يحبط عملهم كله. وفي النار هم خالدون، خالدون يعني مقيمون فيها أبدا مستمرون فيها. إنما يعمر مساجد الله، إنما هذه ماذا نسميها؟ نعم، أداة حصر، أو يسميها البلاغيون كافة ومكفوفة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يذكر هنا جل وعلا من آمن بالله ورسوله، مع أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لازم، من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح إيمانه ولو آمن بالله. لما؟ لأن المرأة إذا آمن بالصلاة والزكاة وآمن باليوم الآخر فهو ما آمن بهذه إلا بعد إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تبلغ بها عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. المراد باليوم الآخر يوم القيامة. وأقام الصلاة، قال هنا وأقام الصلاة، وهل إقامة الصلاة يختلف عن الإتيان بالصلاة؟ رجل أدى الصلاة هل يعتبر أقامها أم لا؟ فرق بين أداء الصلاة وبين إقامتها، لأن المراد الذي ينفع العبد عند الله جل وعلا هو إقام الصلاة لا الإتيان بالصلاة، لأن بعض الناس يأتي بالصلاة ولا يقيمها فلا تنفعه. وقد يصلي المرء فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها والعياذ بالله، فهو أتى بالصلاة لكنه لم يقيمها. فالمراد هنا إقامة الصلاة يعني الإتيان بالصلاة كاملة، الإتيان بالصلاة على الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لما لم يذكر بقية الأركان مع الصلاة والزكاة كالحج والصوم، مع أن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة؟ لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي حق الله جل وعلا على عبده، والزكاة تليها في المنزلة لأنها أهم الأركان التي يتعدى نفعها، وهي حق الله جل وعلا على عبده في ماله. الصلاة حق الله على عبده في البدن، والزكاة حق الله على عبده في ماله، وهي أهم أركان الإسلام التي يتعدى نفعها، فلذا اكتفى بها. وغالبا إذا أتى المرء بهذين الركنين فإنه يستكمل بقية الأركان، أن بعض الناس يمنعه ويرده عن الإتيان بالصلاة وإقامتها الكسل والعجز والتهاون، وبعض الناس يمنعه من أداء الزكاة البخل بالمال. فإذا سلم المرء من البخل وأقام الصلاة فإنه حري أن يأتي ببقية أركان الإسلام. ولم يخشى إلا الله، لم يخف إلا من الله جل وعلا. والمراد هنا بالخوف الخوف الطبيعي أم الخوف الذي هو خوف القلب تذللا ووجلا من المخوف، خوف العبادة أم خوف الطبيعة، شيء طبيعي في البدن، خوف العبادة. وأما خوف الإنسان من الأسد أو من العدو أو من السبع فإن هذا لا يؤثر على إيمانه. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أولئك الإشارة إلى من؟ إلى المتصفين بهذه الصفات. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، هل هذا ترجي أم هو متحقق الوقوع؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل عسى في القرآن فهي واجبة. وقيل الاتيان بها على سبيل الترجي لقطع أطماع الكفار من الفلاح ومن الاهتداء ومن السعادة في الآخرة، لأنه إذا كان هؤلاء المتقون هم الذين يؤمل ويرجى فلاحهم، فغير المتقي لا يؤمن له شيء من الفلاح والسعادة. يقول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الاستفهام هنا في قوله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج، الاستفهام لماذا؟ للإنكار. وسبب نزول هذه الآية قيل إن جماعة كانوا كما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه كانوا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال بعضهم: لا أبالي بعد الإسلام بأي عمل إذا كنت ممن يعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: لا أبالي إذا كنت ممن يسقي الحجيج. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: فانتهرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهت صلاة الجمعة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم به. يقول: فأنزل الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني الإيمان بالله واليوم الآخر لا يساوي عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج، بل الإيمان بالله أفضل من كل عمل وجهاد في سبيل الله. وقيل في سبب نزولها أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أسر العباس رضي الله عنه في موقعة بدر أخذ الصحابة يلومونه، وكان أشدهم في ذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويوبخ العباس: كيف كفرت بالله وقطعت الرحم وأنكرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس: ما لكم تعيروننا بمساوينا ولا تذكرون شيئا من محاسننا؟ فقال علي رضي الله عنه: وهل لكم من محاسن؟ قال العباس: نعم، نحن نعمر المسجد الحرام ونسقي الحجيج ونفك العاني ونطعم الجائع، فهذه أعمالنا حسنة. فأنزل الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فهو جل وعلا ينكر على من جعل هذه الأفعال سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الكفر مساوية للإيمان بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيله. وسقاية وعمارة مصدران، سقى يسقي سقاية، وعمر يعمر عمارة. ونفى جل وعلا أنها مثل الإيمان بالله واليوم الآخر. والسقاية هنا جاءت بلفظ المصدر، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، والمشبه به جاء بغير لفظ المصدر، كمن آمن بالله، آمن اسم فاعل، واليوم الآخر وجاهد اسم فاعل. فورد هنا تشبيه المصدر، نفي تشبيه المصدر باسم الفاعل. ولذا قال بعض المفسرين من أجل أن يكون المشبه مثل المشبه به، قال هنا محذوف دل عليه السياق، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجهاد من جاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجعل هنا مصدرا دل عليه السياق، كإيمان من آمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقول الله جل وعلا لا يستوون عند الله، لا يستوي عمل هؤلاء وعمل هؤلاء، لا يقارن بينهما. أيهما أفضل؟ ما تبين من سياق هذه الآية حتى الآن. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهم من قوله جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين التفضيل، لأن السقاية والعمارة كانت ممن؟ من مشركين، والمشرك ظالم، بل أظلم الظلم هو الشرك بالله. إذن فهم التفضيل واضح من قوله جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، فليسوا على هدى، والظالمون من هم؟ هم المشركون. ثم ميز الفريق المفضل بوضوح، فقال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان باللغة هو التصديق، والإيمان في الشرع لا يصح أن نقول به هو التصديق. وقد قال بعض العلماء بذلك وهذا خطأ، لأن مجرد التصديق لا يحصل به إيمان شرعي. ومثل من رد على ذلك مثل بتصديق أبي طالب، فأبو طالب مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن هل هو مؤمن؟ لا. هل آمن؟ لا. فبعض العلماء عرف الإيمان الشرعي بأنه التصديق، ورد عليه وممن رد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال لا يجوز أن نعرف الإيمان الشرعي بأنه التصديق، لأن أبا طالب مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن وليس بمؤمن. إذن فالإيمان الشرعي ما هو؟ قول وعمل واعتقاد. إن وجدت هذه الثلاثة فالمرء مؤمن، وإن اختلت فليس بمؤمن. فإن قال وعمل بدون اعتقاد فهو المنافق. وإن اعتقد وقال ولم يعمل فهو المرتد، عليه أن يعمل ويلزم بالعمل، فإن لم يعمل قتل. إذا ترك الصلاة وقال أنا أعتقد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وأنطق بالشهادتين، إلا أنه لا يصلي، فهل يصح إيمانه؟ لا، بل يكون كافرا مرتدا عن الإيمان، استتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا وهاجروا، والهجرة ما هي؟ هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمراد هنا المهاجرون الذين هاجروا من مكة حينما كانت بلد الكفر والشرك، هاجروا إلى المدينة. الانتقال من بلده التي لا يستطيع إظهار دينه بها إلى بلد الإسلام. وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الجهاد يتأتى جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل غير الله. من جاهد وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل حمية أو شجاعة أو لأجل رياسة أو نحو ذلك فهو في سبيل من قاتل لأجله وليس في سبيل الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لهذا، لإعلاء كلمة الله، لنصر دين الله، لإعزاز أولياء الله، فهو في سبيل الله، ومن لا فلا. والجهاد نوعان: جهاد بالنفس وجهاد بالمال. وكثيرا ما يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وإن كان الجهاد بالنفس كثيرا ما يدل على إيمان العبد أكثر من جهاده بماله، لكن يقدم جل وعلا الجهاد بالمال غالبا، لعله والله أعلم من أجل أن الجهاد بالمال يتعدى نفعه، والرجل إذا جاهد بنفسه جاهد وحده، وإذا قدم ماله قد يجاهد بهذا المال مئات الرجال وآلاف الرجال. الجهاد بالمال أعظم نفعا غالبا من الجهاد بالنفس. في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، هذا صريح في التفضيل، وأنه لا استواء بين الطرفين، بل هؤلاء أعظم درجة، أعلى منزلة عند الله جل وعلا. وأولئك أي المتصفون بهذه الصفات المذكورة، الإيمان والجهاد والهجرة، وأولئك هم الفائزون، الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا، فيهما معا، لأن طاعة الله جل وعلا هي سعادة العبد في الدنيا والآخرة. المؤمن في الدنيا سعيد وإن قل ماله وقل جاهه، لأنه يشعر أنه مطيع لله جل وعلا، تجد ضميره مرتاح ومرتاحة نفسه، لأنه يشعر أنه أدى ما افترض الله عليه، قام بوظيفته الحقيقية في هذه الحياة، وهي عبادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن اتصف بهذه الصفات فهو سعيد في الدنيا، يشعر بالسعادة والراحة النفسية وطمأنينة القلب، وسعادة الآخرة حينما يقدم على ربه جل وعلا فيجازيه بعمله الصالح ثوابا جزيلا. وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. البشارة هي الإخبار بخبر سار. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وورد أن العبد المؤمن يبشر بمنزلته في الجنة قبل أن ينتقل من الدنيا، عند الاحتضار، عندما يحتضر المؤمن يبشر بمنزلته في الجنة فيسر بذلك ويفرح بلقاء الله، فيفرح الله جل وعلا بلقائه كما ورد في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لكان لقاء الله الموت، وكلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة الرحمة فبشرته بما أعد الله له في الآخرة فيفرح بذلك ويسر بلقاء الله فيحب لقاء الله، يحب الموت في هذه الحال، فيحب الله لقاءه. والعبد الكافر والمنافق إذا احتضر جاءته ملائكة العذاب فأخبرته بما أعد الله له في الدار الآخرة من العذاب الشديد فيكره الموت ويكره لقاء الله فيكره الله جل وعلا لقاءه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يخبرهم جل وعلا برحمته لهم ويبشرهم ويخبرهم برضوانه عليهم ويخبرهم بالجنة لأنه أعد لهم النعيم المقيم في الجنة وجنات لهم فيها، يعني في الجنة نعيم مقيم دائما وأبدا. والتنكير في قوله جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة، رحمة ورضوان وجنة. برحمة عظيمة ورضوان عظيم وجنة عظيمة، لأن التنكير يأتي أحيانا للتعظيم ويأتي أحيانا للتحقير ويأتي للتقليل ويأتي للتكثير بحسب سياق الكلام. خالدين فيها تأكيد لما سبق، وإلا فقوله جل وعلا لهم فيها نعيم مقيم، مقيم يعني مستمر، أكد ذلك بقوله خالدين فيها وأكد هذا الخلود بالأبدية، خالدين فيها أبدا. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا إن الله عنده أجر عظيم كالتعليل لما سبق. لما يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا؟ لأن الله جل وعلا عنده أجر عظيم، لأن الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل، فهو واجد ماجد جل وعلا يعطي عطاء جزيلا، عطاؤه لا يحد بحد أو مقدار. فقد يقول قائل هذا العطاء لعبد واحد، فما بالك بكل من أطاع الله؟ هل يسع فضل الله جل وعلا العباد الصالحين كلهم؟ يقال نعم. ولما؟ لأن الله عنده أجر عظيم، فهو جل وعلا يثيب الثواب الجزيل على العمل اليسير إذا علم من عبده الإخلاص والرغبة فيما عنده. والله أعلم. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت،
خير بمعنى فضل،
وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله تعالى لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلن تغني عنهم العمارة شيئا. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال قد نزلت في العباس ابن عبد المطلب رضي الله في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين أسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك
وكانت وظيفة العباس رضي الله عنه في الجاهلية هي سقاية الحاج، سقاية زمزم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد الإسلام، فكان هو القائم عليها رضي الله عنه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي من زمزم، فقال العباس لابنه الفضل يا فضل اذهب إلى أمك فأتي منها بماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسقني من هذا، فقال العباس يا رسول الله إنهم يمسونه بأيديهم، فقال أسقني منه، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وجاء إلى من ينتح من زمزم فقال انزعوا فلولا أن تغلبكم فإنكم على عمل صالح، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، إشعارا لهم بأن سقي ماء زمزم عمل جليل يثاب عليه فاعله مع الإيمان بالله.
وقال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما بما تكلما في ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخرة قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، الآية كلها. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان، وذكر نحوه. فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي والعباس وعثمان وشيبة، تكلموا في ذلك. فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خير. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي أن ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا. فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: لا يستوون عند الله. طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا نسك الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفسيرهم، وابن حبان في صحيحه.
يسأل عن أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم إبراهيم وموسى ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله
يقول السائل: طفت طواف الوداع واتجهت إلى جدة، فتأجلت رحلة السفر لمدة، فهل يجوز لي العودة إلى مكة والقيام بعمرة جديدة، أم أنتظر السفر في جدة؟
يقول إنه طاف طواف الوداع وخرج إلى جدة من أجل السفر وتأجل سفره، فهل يجلس في جدة ولا يسوغ له أن يرجع إلى مكة، أم يجوز له الرجوع إلى مكة بعمرة جديدة؟ الجواب: يجوز لك الرجوع إلى مكة وتحرم من جدة بعمرة وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتقصر من رأسك أو تحلق والحلق أفضل بعمرة جديدة، فإذا أردت أن تخرج مرة أخرى فتطوف طواف الوداع، فيجوز لك أن ترجع من جدة بعمرة جديدة، وهو عمل صالح. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للتسليم في صلاة الجنازة؟
الطريقة الصحيحة هي تسليمة واحدة على اليمين، يسلم بعدما يسلم الإمام تسليمة واحدة على يمينك، ويجوز التسليم على اليمين والشمال مرتين، ولكن في صلاة الجنازة الأولى تسليمة واحدة.
يقول السائل: إذا دخلت في الصلاة مع الإمام وهم في الجلوس الأخير وترتب عليهم السجود القبلي، هل أسجد معهم أم لا؟
يقول: دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأخير في آخر الصلاة، وقبل أن يسلم الإمام سجد لسهو لم ألحق به، فهل أسجد معهم أم إذا سجد قمت لقضاء ما فاتني من الصلاة؟ والجواب: عليك أن تسجد معهم ولا تقم لتكميل صلاتك إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين كاملتين، عليك أن تقتدي بالإمام وتتابعه، ولعل الله أن يغفر لك ويرحمك بسجودك للسهو مع الإمام في سهو لم تحضره. وهكذا ينبغي لمن جاء والإمام على حالة أن لا ينتظر حتى يقوم، بل يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل معه، يدخل مع الإمام، ولا يقوم لإكمال صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين.
يقول السائل: هل قراءة القرآن كله في المأتم يصل ثوابه إلى الميت أم لا؟
قراءة القرآن في المآتم هذه من البدع المحدثة، والبدع لا ثواب لها بل فيها إثم، تضر المرء في دينه. البدع لا يثاب عليها، المرء يثاب بالفعل الذي يقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما البدع فإنها مردودة على صاحبها ولو كان ظاهرها عملها أنه يريد بها وجه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كان الإحداث هذا صلاة أو صيام أو قراءة لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود على صاحبه ولا يثاب عليه.
يقول السائل: قدمت من بلادي للعمرة في رمضان ورغبت في البقاء إلى الحج، وأقمت في جدة بعد رمضان إلى الحج، فما هو الميقات الذي أحرم منه للعمرة، علما بأنني أرغب في الحج بالتمتع؟
لا حرج عليك إذا أقمت في جدة وتحرم بما تريد من نسك، تمتع أو قران أو إفراد، تحرم من جدة لأن محل إقامتك، أقمت في جدة تحرم منها، تحرم بعمرة ما دمت ترغب بالتمتع
بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وتدخل إلى مكة متى شئت، وتطوف طواف العمرة، وتسعى للعمرة، وتقصر من رأسك. وفي هذه الحال التقصير أولى لتوفر شعر رأسك لتحلقه في الحج، ثم تتحلل من عمرتك ولو ساعة أو يوما، ثم تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة بالحج، وهنا تكون متمتعا.
قل: السائل: كثيرا ما نسمع فلان مصاب بالعين، ما حكم ذلك في الإسلام؟ وإذا كان هذا صحيح ما علاجه؟
هذا صحيح، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين حق، يصاب المرء بعين بنظر شرس من نفس شريرة فتضره هذه النظرة بإذن الله جل وعلا، ولا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله جل وعلا، وعلاج ذلك بالقراءة، بقراءة القرآن والتعوذ والألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يتعوذ به المتعوذون المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: الزوجة توفيت، الزوج واثنين الأولاد والإخوة الذكور والإناث والأم، بين لنا نصيب كل واحد منهم.
إذا كان لها زوج ولها أولاد وأم وإخوة، فالزوج له الربع، والأم لها السدس لوجود الإخوة ووجود الأولاد، والباقي للأولاد وليس للإخوة شيء، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: أديت العمرة في رمضان وطفت طواف القدوم وسعيت، والآن أنتظر الأداء فريضة الحج، فهل علي من طواف الإفاضة في طواف الإفاضة سعي، علما بأني سأنوي الحج مفرد؟
الجواب: عملك السابق الذي عملته صحيح، وإذا أحرمت بالحج فعليك طواف الإفاضة يوم العيد، وعليك سعي الحج، فالسعي واجب عليك، لأن ما سعيته من قبل يعتبر سعي للعمرة، وبعد طواف الإفاضة عليك سعي الحج وإن أحرمت مفردا، فتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم تعود إلى مزدلفة ثم إلى منى، فترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، والحلق أفضل، ثم تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم قد حل لك كل شيء حتى النساء.
يقول السائل: جئت من مصر وأحرمت بعمرة من رابط في رمضان والحمد لله، ثم ذهبت إلى جدة في يوم العيد وأحرمت بعمرة أخرى، هل علي هدي التمتع؟ وهل الإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة تمتعا أو إفرادا؟
الإحرام لمن كان بمكة في اليوم الثامن من ذي الحجة هذا إحرام المفرد، وأما المتمتع فإنه يحرم من الميقات متى ما توجه إلى مكة، ما يحدد بيوم، متى ما توجه إلى مكة وحاذ الميقات فإنه يحرم بعمرته ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. الإحرام باليوم الثامن في اليوم الثامن من ذي الحجة لمن كان بمكة سواء كان إحرامه إفراد أو قد سبقه تمتع بالعمرة. المفرد بالحج مقيم في مكة، ومن قدم مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج وتحلل منها، كلاهما يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى. وإحرام السائل من رابغ في رمضان وإتيانه بعمرة لا يلزم عليه هدي في هذه الحال إن حج من نفس السنة، ثم ذهابه إلى جدة في يوم العيد وإحرامه في يوم العيد من جدة هذا يجب به هدي على رأي كثير من العلماء، لأنه أحرم بعمرة في أشهر الحج. فيعتبر متمتعا، ويرى بعضهم أنه وإن كان متمتعا فإنه لا يجب عليه هدي لأنه أحرم من دون الميقات، يعني من دون مسافة قصر من جدة.
كلية الحقوق ثم تركتها لما فيها من مخالفات شرعية، ودخلت كلية الطب الآن، ولكن أشعر بأن في طاقة أكبر من ذلك، وأريد أن أدخل كلية شرعية وأترك كلية الطب لأن فيها اختلاط، مع العلم بأن والدي يحاربني كثيرا لأني فعلت ذلك وأنا متمسك بالكتاب والسنة، فماذا أفعل؟
دراستك في كلية الشريعة مع الإخلاص لله جل وعلا هذا عمل جليل لا يقاس بدراسة في كلية الطب ولا في غيره من الكليات، لأنه ليس هناك عمل أفضل بعد توحيد الله جل وعلا من طلب العلم لمن صحت نيته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لأن طالب العلم الشرعي يعبد الله جل وعلا على بصيرة، طالب العلم الشرعي ينفع الناس الآخرين في دينهم، الطبيب ينفع ونفعه في البدن، وطالب العلم الشرعي ينفع الآخرين في دينهم في توجيههم بأمور دينهم، وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن كان هدفه رضا الله جل وعلا وطلب ثوابه. والإمام البخاري رحمه الله بوب على أنه يجب على المرء تعلم العلم قبل العمل، فقال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر الآية الكريمة قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فطلب العلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته.
يقول السائل: قدمت من بلادي في رمضان للعمرة، ورغبت في البقاء إلى موسم الحج، وبقيت في مكة.